والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الخامس، وهو أن التكليف التخييري يرجع إلى الطلب لأحد الأمرين لا بعينه، ثم أوضحنا الفرق بين هذا الوجه الخامس وبين الوجوه الأربعة المتقدمة، وشرحنا المراد من كلمة لا بعينه، ثم ذكرنا الإشكال الأول والذي على أساسه قيل باستحالة التكليف لأحد الأمرين لا بعينه، إذ أنه يرجع إلى الفرد المردد، والفرد المردد لا وجود له، فكذا لا يمكن أن يكون التكليف لأحد الأمرين لا بعينه. ثم شرعنا في تبيان الإشكال الثاني على هذا الوجه، وهو الإشكال الرئيس على هذا الوجه، وهو أن التكليف لأحد الأمرين أو بأحد الأمرين لا بعينه محال بالسبب التالي أو بالوجه التالي، وخلاصته أن التكليف لا بد أن يتوجه إلى أمر محدد ومشخص ومعين، وذلك لأن التكليف ينشأ من الإرادة التشريعية، والإرادة التشريعية على نسق الإرادة التكوينية، وكما أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلق بأمر كلي غير مشخص، فكذلك الأمر في الإرادة التشريعية لا بد أن تتعلق بأمر معين وجزئي ومشخص. ولذا يستحيل أن يكون التكليف قد توجه إلى أحد الأمرين على نحو الترديد، لا بد أن يتوجه إلى أحد الأمرين المعين وليس المردد، بمعنى لا يكون معنى التكليف كلي وهو ما يومئ ويشير إليه لا بعينه. نعم. ثم أوردنا كلاما للمحقق النائيني يرحمه الله من قوله أن الإرادة التشريعية تختلف عن الإرادة التكوينية، لماذا؟ الإرادة التكوينية لا بد أن يكون المكلف به معينة ومشخصة، بخلاف الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية هي أمر اعتباري، يمكن أن يتعلق الأمر الاعتباري بأمر غير متعين، باعتبار أن الإرادة التشريعية تتبع سعة الغرض وضيق الغرض، فيمكن أن تتعلق الإرادة التشريعية بالأمر الكلي، بخلاف الإرادة التكوينية لا تتعلق إلا بالأمر الجزئي والمتشخص. وقد ناقش الماتن في كلام المحقق النائيني وقال إن الإرادتين على نحو واحد ومساقهما مساق واحد، فإذا كانت الإرادة التشريعية قابلة لتتعلق بالأمر الكلي باعتبارها تابعة لسعته وضيق الغرض، فكذلك الأمر في الإرادة التكوينية تتبع السعة والضيق للغرض المتعلق به، فيمكن أن تتعلق بأمر جزئي ويمكن أن تتعلق بأمر كلي. أي ما هو مرادك أيها الماتن؟ يقول مرادي هو أن القول باستحالة تعلق الإرادة التكوينية بالأمر الكلي وبالتالي قياس الإرادة التشريعية عليه ليس في محله. الإرادة التكوينية قابلة لأن تتعلق بالأمر الكلي، وكذلك الإرادة التشريعية، كلاهما يتعلقان أو كلتاهما تتعلقان بالأمر الجزئي والكلي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: والذي ينبغي أن يقال الإرادة التكوينية في مرتبة تعلق الغرض، لاحظوا الكتابة، تابعة له للغرض سعة وضيقة وتعيينا وتخييرا. الإرادة التكوينية اللي انتم تقولون ما يمكن لها تتعلق بالأمر الجزئي، نمنع ذلك، بل تتعلق بالأمر الكلي، فكما تتعلق تعيينا بالكلي الواحد ذي الخصوصيات الفردية المتكثرة، كما قلنا أقول صلي، ولكن أي فرد من الصلاة مطلوب؟ صلاة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، في المسجد أو في الطريق أو في البيت. كذلك تتعلق بالأكثر بنحو التخير والبدلي، أقول لك مثلا صلي أو صم، تبعا لدخل ذلك المتعلق في الغرض. نعم، يقول يمكن أن يقال إن الإرادة لا تتعلق بالكلي في مرتبة تحقيق المراد، مرتبة الامتثال الخارجي، هذا لا بد أن ماذا؟ أن آتي بهذا الشيء الجزئي. نعم، في مرتبة تحقيق المراد لا تكون الإرادة المذكورة كلية تتعلق بأمر كلي، لأن يا خلاص أريد أحقق ماذا؟ هذا الجزئي الخارجي. لا تكفي الإرادة المذكورة بأحد النحوين، لا بد من أن ينضم إليها اختيار إحدى الخصوصيات تعيينا من الكلي الواحد الذي تعلق به الغرض وتعلقت به الإرادة على نحو التعيين. هذا يعني أنا قصدي لا آتي بهذه الصلاة التي هي الصلاة في أول الوقت. خلاص الآن عزمي وجزمي وتوجهي وإرادتي توجهت تكوينا لأداء الصلاة في أول وقتها أو لا، أو من أحد الكليات، صلاة قلنا أو صوم إطعام أو عتق، لا أنا قصدي واحد منها، أو من أحد الكليات المتعددة التي تعلق بها الغرض والإرادة بنحو التخيير والبدلية. هذا واضح في مقام تحقق المراد، لا بد أن تكون الإرادة متعلقة بأمر واحد فارد. أيوة، أما من الكليين اللي تعلق بهم كما قلنا، أيوة، في الأعدال الكفارة، أو من الفردين للكلي، لكن اختيار الخصوصية تعيينا في المقام المذكور ليس ناشئا من الغرض الأول. لا تعتبروا أن في مقام تعلق الغرض لا تتعلق الإرادة إلا بالأمر الجزئي. لا، غرضي ماذا؟ هو إيصال المكلف إلى مرتبة شنه؟ إلى مرتبة مثلا الطهارة الذاتية والتألق الروحاني، وأنا أعلم أنه يمكن بالصلاة ويمكن بالصوم ويمكن بالحج، فأقول له عليك أن تحج أو تصلي أو تصوم، ما في مشكلة. لكن في المقام الخارجي هو عندما يريد أن يوصل إلى ما طلب منه يختار واحد، اختار الحج مثلا، لكن اختيار الخصوصية تعينا في المقام المذكور ليس ناشئا من الغرض الأول اللي هو الغرض أنه يتألق يصل إلى مرتبة من الروحانية، لا، بل من جهات خارجية زائدة على الإرادة التي تعلقت بأمر كلي. تبهنا؟ نتكلم في تحقيق المراد، في تحقيق المراد لابد أن تتعلق بأمر متشخص، ولكن في تعلق الإرادة بالمراد ممكن تتعلق بأمر كلي، ما في مشكلة. ككون الخصوصية المذكورة، أقول له ليش؟ طيب أنت لماذا لم تختار الصوم واخترت الحج؟ قال والله أنا نفسي تهش وتبش إلى الكثرة، الناس الجمع لا أشوفهم يطفون أطف معاهم، معا ممكن. ككون الخصوصية المذكورة أسهل أو أفضل أو أكثر ارتياح نفسي كما قلنا في الحج، وهذا لا ينافي تحقق الإرادة التكوينية الناشئة عن الغرض وبقاء الإرادة على سعتها، حتى وإن كانت في مقام التحقق الخارجي تتعلق بالجزئي، لكن في مقام التعلق تتعلق بالكلي، ما في مانع. ولذا قد تتمحض في الداعوية للسعي نحو الامتثال بفعل المقدمات المشتركة قبل الاحتياج للتعيين. المثال اللي أوردنا أخذناه من المات، هو جاب المثال يقول أنا الآن عندي غرض وهو أن أشتري طعاما أو أن أعتق عبدا أو أن أبيع أمه، شفتوا عندي غرض كلي، فأنا كل مفردة كل جزئي من هذا الكل الذي تعلق به غرضي سعة لا مقدمة مشتركة وهو الذهاب إلى السوق. الذهاب إلى السوق يمكن أن أشتري من خلاله الطعام أو أعتق من خلاله العبد أو أبيع الأمان، شفتوا شلون؟ إذن المقدمة إذا كانت مشتركة يمكن أن أسعى لتحقيقها من أجل أن أوجد أحد مصادق الكل في شيء، هذا ما في أي مشكلة. ولذلك يقول مثلا لو أراد الإنسان الشخص شراء الطعام تعيينا، أو أراد شراء الفراش أو بيع الثياب بنحو التخيير والبدلية لغرض قائم بأحد النحوين، عندي غرض إما أن أشتري الطعام أو أن أبيع الثياب أو أن أشتري فراشا، ولم أحدد ما ينبغي اختياره من هذه الأمور، ولكن أعلم بوجود مقدمة مشتركة وهي الذهاب إلى السوق، فإنه قد يذهب للسوق الذي هو مقدمة مشتركة بين الخصوصيات مندفعا عن الإرادة المفروضة، عند إرادة تتعلق بأحد هذه الأمور. فإذا وصل إلى السوق وصار في مقام تحقيق المراد، لابد أن تتعلق الإرادة بشنه؟ بشيء واحد، أحسنت. فلابد له من اختيار إحدى خصوصيات الطعام في الفرض الأول، يأخذ الأرز. أمر ماذا تعلق بالطعام؟ كما قلنا هو الأمر تعلق بالصلاة، لكنه اختار الصلاة في أول الوقت معه أو لا، أو يختار أحد الأعداء، هو أما طعام قلنا أو يبيع فرشا أو يشتري ثيابه، أو اختيار إحدى الخصوصيات من أحد الأمرين من البيع أو الشراء في الفرض الثاني. شاف والله شراء الثياب أرخص في هذا اليوم، الثياب معروضة بكميات كبيرة ورخيصة معه، فتشوف أن رخص القيمة دفعه لتحقيق أحد أفراد ما تعلق به، ما تعلقت به الإرادة على نحو سعي واضح واسع، يعني لأمر زائد على الغرض الذي تسببت عنه الإرادة الكلية الأولى التي تعلقت بثلاثة أشياء، ككون ما يختاره أسهل أنفع أرخص. أنفع يعني يدخل فيه الأرخص، لأن قلة القيمة نافع للمشتري كما لا يخفى عليكم، أو لمن يهمه أمره، أنا جاي أشتري لشخص يحب ماذا؟ يحب الزينة، وأرى هذه الملابس جميلة المعروضة في السوق أو نحو ذلك، هذا شكوا فيه. فنقول إن الإرادة التكوينية يمكن أن تتعلق بأمر فيه سعة وكل، ولكن في مقام تحقيق المراد يتعين أحد أفراد ما تعلقت به الإرادة لميزة من الميزات. أما الإرادة التشريعية فمن الظاهر أنها بأي معنى فسرت لما كانت مسببة عن الغرض فهي أيضا مثل الإرادة التكوينية، التي تكون في مرتبة تعلق الغرض تابعة للغرض في السعة والضيق في التعيين والتخيير، لا فرق بينها وبين الإرادة التكوينية. طبعا يعني هذا من باب أولى، إذا كانت الإرادة التكوينية قابلة لأن تتعلق بالكلي فالتشريعين باب أولى، لأنها مرتبة أخف من الإرادة التكوينية، واضح؟ حتى قال النائني لا بأس أن تتعلق بالكلي، لكن ذيك اتفق الكثير من العلماء، ما نقول الكل، الكثير على عدم صحة تعلق الإرادة التكوينية بالأمر الكلي. وليست نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تحقيق المراد، بل ليس لها النظير، بل ليس النظير لها إلا الإرادة الحاصلة من المكلف حين الامتثال. نعم قلنا في مقام الامتثال الإرادة التشريعية، إذا أراد شخص يصلي لابد أن يتعلق غرضه بالصلاة في آخر الوقت أو في وسطي أو في أولي، بعد ما يمكن يقول الآن أريد أصلي، وش تريد تصلي؟ أي صلاة تأتي بها؟ اختر واحدة من الصلوات، والتي هي مسببة عن التكليف ليست هي الداعية والمنشأ للتكليف. التكليف قلنا تعلق بكل الصلاة القابل للانطباق على الصلاة في أول وقتها ووسطه وآخره، في المسجد، في الشارع، في البيت، والمجرة أي، والمصداق أحد المصاديق يسقط ذلك التكليف الكلي. ومما ذكرنا باستعراضنا هذا يظهر أن ما سبق من منع تعلق الإرادة التشريعية بالأفراد المتعددة بالكل بنحو الترديد والتخيير قياسا على الإرادة التكوينية. قالوا الإرادة التكوينية لابد أن تتعلق بالمراد المتشخص، والإرادة التكوينية نظير لها مثلها. يقول وما سبق من بعض الأعاظم من الفرق بين الإرادتين، هذا ناشئان من الخلط، كلام المحقق النايني وكلام الكثير بل المشهور من أن الإرادة التكوينية لا تتعلق إلا بالأمر الجزئي، هذا ناشئ من الخلط. الخلط بين أي شيء؟ بين الإرادة التكوينية التابعة لتحقيق الغرض، هذه التابعة لتحقيق الغرض لا بد أن تتعلق بالأمر الجزئي، واضح؟ العفو، التابعة لتحقيق الغرض والإرادة الحاصلة حين تحقيق المراد، اللي حين تحقيق المراد لابد أن تتعلق بالأمر الجزئي، وعما في مقام تحقيق الغرض تعلق بالأمر كله، ها؟ لأن قلنا غرضي إما ماذا؟ بيع الثياب أو شراء الفراش أو شراء الطعام. ومن هنا بهذا الإيضاح لا مخرج عما هو ظاهر الأدلة من تعلق التكليف التخييري. إذا سئلنا اشرح لنا، فسر لنا حقيقة التكليف التخييري، نقول هو تكليف يتعلق بأحد الأطراف لا بعينه، لا بعينه، هذا ما يصلح، لأن هذه في إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية لابد أن تتعلق بأحد الأطراف بعينه. نقول لك اسكت، لا بعينه. شلون لا بعينه؟ نقول لك نعم، لأن لا بعينه هذا على نحو البدلية، واضح؟ إيه، بخصوصياتها المتباينة بنحو البدلية والتخيير، فأنت مخير بين العتق والصوم والإطعام. وكيف إذن هالعلماء ذلي وقعوا في الاشتباه؟ اشتباه كيف أن أشكلوا على ذلك من ناحيتي؟ أما ترجع إلى الفرج المردد أو أنها ماذا؟ على نسق الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلق بالكل، وأحالوا تعلق الإرادة التشريعية بأحد الفردين لا بعينه. لماذا توهم العلماء هذه التوهمات؟ يقول أنا أعطيك جوابا شاف يعني معه؟ شنو هذا الجواب الشافي؟ يقول شوف، العلماء في بعض الأحيان من كثرة تدقيقاتهم ودقة أنظارهم وثواقب أفكارهم قد يشتبهون في بعض البديهيات، معي؟ ويقولون شو اسمه هذا، يعني في بعض الأحيان الأمر البديهي يخليك شنو؟ أي الشيء، يعني حتى هذا التعبير موجود عندنا فلسفيا، الشيء لشدة ظهوره يختفي، معه؟ هذا واضح. يقول إن عندما يقول الله لنا إذا مثلا ظاهرت فعليك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، يعني واحد من هالأشياء. وبما أن العرف يرى هذا بينا وواضحا ولا غبار عليه، فإشكالات العلماء نقول لها يا أيها العلماء اجعلوا إشكالاتكم ناشئة من شبهة في مقابل بديهة. إيه الشيخ نقول له، بل لما كان الظهور المذكور نوعيا، يعني أصلا حقيقة التكليف التخييري يتعلق بأحد الأفراد لا بعين كما نشاهده معه، وهذا لا بأس به، بعد ما نجي نقول لا هذا تعلقه بأحد الأفراد لا بعينه محال، لأن الإرادة التشريعية لا بد أن تكون على نسق الإرادة التكوينية، ولا بد أن تتعلق بأحد الأفراد بعينه. نقول كلا، لا بعينه. شلون؟ هم يقولون بعينه، احنا نقول لا بعينه. يقولون هذا محال، نقول لهم لا، ليس محال، بل هو هذا أمر واضح وبديهي وارتكازي، وكلامكم في إحالته ناشئ من دقة تحقيقاتكم، معي؟ واللي يكون من قبيل الشبهة في مقابل البديهة.
اي انت دائما
جاوبناهم الان جاوبناهم تتذكر كل المقام المقام السابق كله اجابه على اشكالاتها. هذا اخر شيء نقول لهم اذا ما اقنع اذا واحد جاوبته فككت له المطلب قال لك انا ما اتضح عندي المطلب نقول لك هذا شوف قبل بديهه عدم الوضوح بعدين شو تقول له؟ قل له انت نظرك دقيق ورايك سديد غايه الامر لكل جواد كبوه ولكل صارم نبوه في هالمقام ليش تبع عليك المطلب بعد ما تقدر تقول له واحد ظل معاه الى قيام الساعه تنازع معاه في مساله ما يصير واضح اي طيب بل لما كان الظهور المذكور نوعيا يعني تعلق التكليف التخييري باحد الامرين لا بعينه حطوا لا بعينه حتى يصير هذا ظهور يعني ماذا ارتكازي ونوعي كان بنفسه صالحا لدفع بعض التوهمات. التوهم الأول أنه يرجع إلى الفرد المردد الذي لا وجود له وضحنا ما يرجع معي والكشف عن خلل فيها إجمالا كما وضحنا الآن وين الخلل الموجود في كلام هذا الذين قاسوا الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية منين ناشئ؟ ناشئ من مقام تحقيق المراد في مقام تحقيق المراد لا بد أن يتعلق بالأمر الجزئي وإحنا كلامنا في مقام التعلق الكلي وهذا لا بأس به في مقام التعلق الكلي أن يتعلق بأمر كلي سواء كان التكليف متوجها إلى فرد واحد إلى كلي واحد أو إلى كليين أو ثلاثة كل واحد مثل الصلاة إيتي بالصلاة اللي لها أفراد أو إيتي مثلا ماذا بالصوم أو بالصلاة أو بالحج وانت في مقام تحقيق المراد تختار الحج مثلا كما قلنا واضح؟ طيب فرق بين مقام تعلق الإرادة بالمراد في سعتها وضيقها وبين مقام تعلق الإرادة بإيجاد المراد أيوة اللي لابد أن يتعلق جزئي واضح الفكرة لنا؟ واضح طيب المقام الثاني المقام الثاني شوفوا تقدم عندنا أنه إذا الآن شككنا في هذا التكليف هل هو على نحو التخيير أو على نحو التعيين كيف نجعل هذا التكليف تعيينيا وليس له عد بمعنى أنه ليس بتخييره الأخوند على وفق مبنى المتقدم قال دائما بين النفسية والغيرية اللي تقدم عندنا إذا كان لدينا شك بين الوجوب النفسي والغيري نتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية في قبال الغيرية كذلك ها هنا قال إذا كان لدينا شك بين التعيين والتخيير نتمسك بالإطلاق لإثبات التعيينية في قبال التخييرية يقول من الظاهر أن مقتضى الإطلاق البناء على كون الأمر بالشيء تعيينيا الإطلاق صح بس أي إطلاق الآخون قال الإطلاق ماذا المقالي يعني اللفظ إطلاق اللفظ وإحنا اشتمسكنا بفيما تقدم الإطلاق السياقي إذا تتذكروا الإطلاق سواء استفيد الإطلاق من الأمر أمرك بكذا أو من الهيئة افعل أو من لام الأمر مثلا ليكن الشيء الفلاني كذا أو من مادة الأمر أو الوجوب أوجب عليك أي شيء دلل على المطلوب نستفيد من إطلاقه التعيين في قبال التخيير بس هل أن الإطلاق كما قال الأخند يرحمه الله هو الإطلاق المقالي، بمعنى أن لو أطلق مثل لو قال صلي، هذا قال صلي، يعني لو كان نقول لو كان للصلاة عد لقال صلي أو زكي، فنستكشف أن هنا الوجوب ماذا؟ تعييني تعلق بالصلاة، أو أن لا، ما نستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقالي، بل هنا إطلاق ماذا؟ سياقي كما تقدم. الماتن عنده تأمل في كلام الآخند يرحمه الله، يقول لكن لا بمعنى الإطلاق المقابل للتقييد كما يظهر من المحقق الخراساني، بل من غير المحقق الخراساني، كلهم قالوا نستطيع التمسك بالإطلاق لإثبات النفسية في قبال الغيرية والتعيينية في قبال التخييرية. لا، كما تقدم ليس إطلاق مقالي، بل بمعنى ما يستفاد من مع الكلام من تجرد الكلام عن القرينة لما أشرنا إليه من أن تعلق الخطاب الأمر التخييري بمتعلقه ماذا يقتضي هذا التعلق؟ عدم نسبته إلى أفراد أخرى على نحو البدنية والتخيير. فإذا نسب قال لك صلي أو صم أو حج، يعني هذا مو وجوب تعيين معي؟ فلما يتجرد عن النسبة إلى الأفراد الأخرى يعني تحيين خلاص. فالاقتصار على نسبته للواحد يكون ظهور في التعيينية في قبال التخييرية، وإيراد وذكر ماذا؟ النسبة إلى الفرد الآخر دليل على التخيير في قبال التعيين. بس يا ترى هل هذا يرد ما قاله الأخون؟ هذا وصول إلى مراد الأخون بس بطريقة أخرى معه، لأن الماتج ماذا توصل إليه؟ هند يقول نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التعيينية في قبال التخييرية. الماتج يقول لا، هذا مو إطلاق، هذا عدم ذكر معه. كلام الأخون شامل للإطلاق معاي. الإطلاق مرة ترى أنت تطلق اللفظ بمعنى لا تذكر عدل الطرف الآخر، هذا إطلاق اللفظ، لأن ذكرك لأحد الأطراف الأخرى يعني ما أطلقت في تعلق الإرادة بالمراد، فلو أطلقت يعني لم تذكر عدلا آخر، فذكرك للعدل الآخر خلاف الإطلاق، سواء سميت هذا الإطلاق إطلاق مقالي أو إطلاق سياقي لا فرق بينهم معي. فأنا أقول إن ما أفاده الماتن يرجع إلى نفس ما أفاده الأخن، لا فرق إلا في التعبير، حسب ما يظهر لي ما أشوف فيه فرق. إذا أنتم تشوفون في شيء جديد عند الماتن أوضحوه إلي، ما أشوف أنا فيه، أشوف كلام الماتن يرجع إلى نفس كلام الأخن، ما في شيء جديد. نعم. ولذلك يقول لكن لا بمعنى الإطلاق المقابل للتقييد كما يظهر من المحقق الخراساني صاحب الكفاية، بل يظهر من غيره، بل بمعنى ما يستفاد من الكلام مع التجرد عن القرينة. هو هذا الإطلاق، هذا معنى الإطلاق اللي يقول الأخوان الدراسة، ما يستفاد من الكلام عند عدم ذكر القرينة الدالة على الفرد الآخر هو إطلاق الكلام، هو إطلاق اللفظ مع لما أشرنا إليه من أن نحو تعلق الأمر التخييري بالمتعلق يقتضي عدم نسبته للأفراد الأخرى معاي، الأفراد الأخرى، بل لتمامها بنحو يفيد التخيير. فالاقتصار على نسبة الأمر الهيئة الطلبية للفرد الواحد ظاهر في التعيينية في قبال التخييرية، هذا اللي احنا نستفيده. بس نستفيد على هذا الأمر على أي نحو؟ إذا اخترنا الوجه الخامس من شرحنا وإيضاحنا وتفسيرنا لحقيقة الوجوب التخييري، وهو وجوب يتعلق بأحد الأفراد لا بعينه. طيب، بناء على الوجوه الأربعة الأخرى ماذا نقول؟ وكذا الحال بناء على الوجه الأول الذي أفاده العلمان الأخند مع تلميذه الأغضياء، لأن ماذا قال؟ قال الوجوب التعييني وجوب تام، سنخ وجوب تام، بخلاف الوجوب التخييري فإنه سنخ وجوب يختلف عن الوجوب التام، وجوب ناقص، لأن سنخ الوجوب التخييري الذي عبر عنه بالطلب الناقص يبتني على نحو من العناية لا نستطيع أن نحمل عليها الكلام معه إلا بالقرينة، لابد أن توجد في الكلام قرينة تكتنف به تدلل على حملنا للكلام على هذا الوجوب الناقص، فمع عدم وجود القرينة يصير الوجوب تام. يعني والوجوب التام ما معناه؟ هو الوجوب التعييني في قبال الوجوب التخييري. نعم، ولذلك يقول نعم بناء على الوجه الثاني يكون ذلك مستفادا من الإطلاق المقابل للتقييد، يعني مو مثل احنا ما استفدنا من الإطلاق السياقي بل من الإطلاق المقالي، إذ لا يكون الأمر بالشيء تخييريا إلا إذا كان مقيدا بعدم فعل بقية الأطراف كما قال الأخند، الذي هو خلاف لمقتضى إطلاق الهيئة أو إطلاق المادة مما يدلل على الأمر. إذن عرفنا بناء على اختيارنا للوجه الخامس نتمسك بالإطلاق في إثبات تعيينية في قبال التخييرية من خلال الإطلاق السياقي على مذهب الماتن، بناء على الوجه الأول نتمسك بالإطلاق المقالي، لأن الأخند ماذا قال؟ وجوب تام للتعيينية في قبال الوجوب التخييري وجوب ناقص، ف لو أطلق يعني ما أورد قيدا يدلل على الوجوب الناقص فمعنى أن هنا أطلاقه يدلل على التعيين في قبالة تخيير. طيب، الوجه الرابع، تتذكرون الوجه الرابع ماذا كان يرجع له؟ الوجه الرابع مع أن أيوة اللي شرحناه بمعنيين، وكذا على الوجه الرابع المبتني على رجوع الأمر التخييري إلى وجوب المعين عند الباري تبارك وتعالى والذي يفعله المكلف، يصير كاشف عما تعلقت به الإرادة للمولى جل وعلا، ولذلك نعم لوضوح أنه عليه يلزم اختلاف أفراد المكلفين معي؟ أنت تكليفك تعلق بالعتق، تكليف الشيخ بالصوم، والشيخ الإطعام، وهكذا. فإذا ورد الأمر بشيء كان مقتضى إطلاق الموضوع اشتراك جميع المكلفين في المأمور به، كما أشرنا ما في فرق في الحقيقة في التكليف التخييري على نحو التكليف التعييني، المفروض أن الأمر كما أن المكلفين يشتركون في المكلف به في الوجوب التعييني فكذلك هم في الوجوب التخييري. أي. وأما بناء على الوجه الثالث فلا ينهض الإطلاق ابتداء بنفي كون الوجوب تخييريا. شنو الوجه الثالث؟ المشروط. أيوة اللي قلنا ماذا؟ لا راجع ل... نعم نعم راجع إلى وجوب كل من الأطراف تعيينا مطلقا مع كون امتثال بعض الأطراف يسقط. أي هذا الوجوب الثالث، نعم الثاني اللي قلناه، أما بناء على الوجه الثالث فلا ينهض الإطلاق ابتداء بنفي كون الوجوب تخيريا. ليش؟ لأن كل طرف واجب تعيينان في الوجه الثالث، بس امتثاله يسقط تكليف الأطراف الأخرى لامتناع الوجوب التخييري عليه على كون وجوب كل طرف مطلقا واجب. عرفنا الوجوب تعلق به على نحو التعيين مطلقا، وأن سقوطه بالطرف الآخر ليس لكونه مقيدا بعدم فعله. فإذا كيف نثبت بناء على الوجه الثالث التعييني في قبال التخييرية؟ نعم، ينهض بنفي لازمه، أنك لو أتيت به اللازم أنك ما تعلق به التكليف لو امتثلته لازمه أن ما أتيت به أسقط الأطراف الأخرى. ولذلك يقول وهو السقوط بفعل الطرف الآخر، لأن مقتضى الإطلاق الأحوالي بقاء التكليف. لذلك قلنا لا يسقط التكليف، ولا معنى للقول بسقوطه إذا تعلق التكليف بالمكلف به مطلقان. غاية الأمر أن الإتيان بالفرد الأول يسقط الطرف، وقلنا هذا أيضا القول بإسقاط الطرف الأفراد الأخرى لا معنى له، لأن لماذا يسقطه مع تعلق الوجوب به؟ بقاء التكليف بعد فعل الطرف الآخر المستلزم لعدم كونه تخييريا. يعني في الحقيقة يصير عندنا إشكال إذا تمسكنا بالتفسير الثالث للوجوب التخييري، وهو أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب تعييني لكل طرف، غاية الأمر أن الإتيان بأحد الأعدال مسقط للعدل الآخر. هذا شلون نتمسك؟ يعني بأي نحو نكتفي في مقام الامتثال؟ يقول يمكن أن نتمسك بالإطلاق الأحوالي على كل. هذا يحتاج أيضا إلى تأمل، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.